مستمعينا الكرام، نبدأ الساعة الثالثة بتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، يتناول محاولات واشنطن المستمرة لتوضيح الفجوة السياسية في تعاملها مع العراق وكوريا الشمالية. ولا أصادق تقدم عرضا للتقرير المذكور.
غادر آخر فريق تفتيش تابع للأمم المتحدة كوريا الشمالية بعد أن طردته بيونغ يانغ المعتقد أنها تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية. هذا وترفض إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اعتبار المسألة الكورية أزمة، بينما تصر على أن العراق يمثل الخطر الأول على السلام العالمي. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفن كتب لنا التقرير التالي عن محاولة المسؤولين الأمريكيين تفسير سياساتهم المتباينة. ما أن تمكنت واشنطن من تركيز اهتمام العالم على الخطر المتمثل في أسلحة دمار الشامل المزعوم أن العراق يمتلكها، تبدو كوريا الشمالية وكأنها تسرق الأضواء. ذلك أن بيونغ يانغ التي طردت مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة اتخذت خطوات أخيرة للشروع مرة أخرى في إنتاج البلوتونيوم، وذلك بعد أن أقرت في الخريف الماضي امتلاكها برنامج أسلحة نووية سريا منذ سنوات. وأعلن مسؤولون أمريكيون كبار عن اعتقادهم بأن كوريا الشمالية تملك قنبلتين نوويتين صغيرتين. وفي هذه الأثناء سمح العراق لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى البلاد، وهم يقولون إن الرئيس العراقي صدام حسين يتعاون حتى الآن، وإنهم يفتشون عن أسلحة دمار الشامل النووية أو الكيميائية أو البيولوجية العراقية. إلا أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش التي تصر على أن العراق يمثل مشكلة أخطر بكثير تتهيأ لحرب في منطقة الخليج، بينما ترفض وصف الموقف الكوري بكونه أزمة، وتقول إن في إمكان الدبلوماسية أن تحقق حلا سلميا. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية فيليب ريكر يوم الاثنين من هذا الأسبوع إن واشنطن تتبع سياسة خاصة مع كل دولة على حدة، حتى لو كانت كوريا الشمالية والعراق وإيران تشكل مجتمعة ما يدعوه الرئيس بوش بمحور للشر يهدد السلام العالمي. وقال ريكر
There's no cookie cutter approach to diplomacy.
ليس هناك سياسة واحدة تناسب جميع الحالات، فهناك وسائل مختلفة يجب استخدامها وفقا لاختلاف الحالات، وهناك مناهج مختلفة حسب اختلاف الدول واختلاف المشاكل. لكل وضع سياقه الخاص وتاريخه الخاص به.
ومع ذلك عبر النقاد داخل الولايات المتحدة وخارجها عن قلقهم من اللبس المحيط بسياستين مختلفتين إلى حد بعيد. وقال البعض إن الأمر يتعلق بنفاق. وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق وارن كريستوفر إن الأمر يظهر بأن لإدارة الرئيس بوش أولويات خاطئة في سياستها الخارجية، بينما قال البعض الآخر إن هذا الأمر إنما يكشف عن أن دوافع الأمريكيين في العراق تتعلق بضمان حقوق النفط وحماية إسرائيل أكثر مما تتعلق بأسلحة دمار الشامل. ويقر ريمون تانتر وهو خبير في شؤون الدول المارقة وكان عضوا في مجلس الأمن القومي في فترة الرئيس رونالد ريغان، يقر رغم دعمه سياسة إدارة الرئيس بوش بأن الإدارة تواجه مهمة صعبة تتعلق بتفسير موقفها، إذ قال
ليس هناك تبرير لوضع اللبس هذا، كيف يمكنك تبرير التعامل مع العراق بشكل أكثر صرامة مما مع كوريا الشمالية؟
ويذكر هنا أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا جاهدين تفسير موقفهم، ففي يوم الأحد الماضي ظهر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فيما لا يقل عن 5 برامج إخبارية في قنوات تلفزيونية مختلفة كي يفسر موقف واشنطن، وقال إن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع الصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان من أجل الضغط على كوريا الشمالية كي تتراجع عن موقفها الخاص بإعادة الشروع في برامج أسلحتها وبطرد المفتشين. وأضاف باول بالقول إن الولايات المتحدة تبقى منفتحة في مجال التحدث مع كوريا الشمالية، إلا أنها لن تساعد بيونغ يانغ إلا إذا اتخذت الأخيرة خطوات لتغيير سلوكها. أما كوريا الشمالية فتقول إنها مضطرة إلى إنتاج أسلحة نووية بهدف ردع ضربة استباقية أمريكية، وهي تطالب بمفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة وبمعاهدة عدم اعتداء. وقال باول يوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تخطط لحرب مع بيونغ يانغ، وأضاف
لسنا نخطط لضربة استباقية، فللولايات المتحدة مجموعة كاملة من القدرات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وأيضا العسكرية، ولكننا لا نحاول خلق جو أزمة الآن في تعاملنا مع كوريا الشمالية.
هذا وكان عدد من المسؤولين الأمريكيين قد قالوا بشكل غير علني إن واشنطن ستتابع انتهاج سياسة الاحتواء التي قد تتضمن ضغطا اقتصاديا أكبر على بيونغ يانغ ومنعها من تصدير صواريخها الباليستية التي تمثل مصدر دخلها الرئيسي من العملات الأجنبية. إلا أن زيادة الضغط الاقتصادي على بيونغ يانغ الفقيرة تلقى مقاومة شديدة في كوريا الجنوبية التي قال رئيسها كيم داي يونغ هذا الأسبوع إن محاولة عزل إضافي لكوريا الشمالية لن تنجح تماما كما لم ينجح عزل الولايات المتحدة لكوبا. وعبرت روسيا والصين واليابان أيضا عن قلق عميق من عزل بيونغ يانغ الصارم. ومع ذلك تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تخطط لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. وأضاف ريكر الناطق بلسانها أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على الحوار، وأن مساعد وزير الخارجية جيمس كيلي سيغادر إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من الشهر المقبل كي يتحدث مع حلفاء الولايات المتحدة عن كوريا الشمالية. وقال
الولايات المتحدة وتحت سياسة الرئيس بوش مستعدة لمتابعة سياسة حوار جريئة تهدف إلى بناء علاقات أفضل مع كوريا الشمالية.
وقال المحلل كانتر وهو أستاذ في جامعة ميشيغان إن الولايات المتحدة مصيبة في تهديدها باستخدام القوة ضد العراق وفي ممارستها الضغط الدبلوماسي على كوريا الشمالية. وقال أيضا إن بيونغ يانغ وبغداد مختلفتان، فلصدام في العراق تاريخ في استخدام أسلحة الدمار الشامل وفي اجتياح دول مجاورة، كما من الصعب احتوائه عن طريق العقوبات فقط بسبب ثروة العراق النفطية. وأضاف
وضع كوريا الشمالية مختلف، فهي أضعف في مواجهة الضغط الاقتصادي والضغط السياسي، وبالتالي يتم التعامل مع كوريا الشمالية من خلال الردع والاحتواء.
هذا ويتفق المحللون على أن الاختلاف الكبير الآخر بين العراق وكوريا الشمالية يتمثل في صعوبة إدامة ضربة عسكرية على كوريا الشمالية، فمع عدم امتلاك بيونغ يانغ أسلحة نووية فهي تملك أيضا جيشا قوامه مليون رجل وما يكفي من القوة المدفعية لتدمير عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال الدقائق الأولى من المعركة. ومع ذلك ومع تزايد انتهاكات كوريا الشمالية النووية الدولية يوما بعد يوم، تزداد أيضا الأصوات التي تنتقد أولويات الإدارة الأمريكية. فالسيناتور جوزيف بايدن مثلا الذي كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ قال مؤخرا ليس هناك ما يدعو إلى العجلة في العراق، فما دام المفتشون والمجموعة الدولية هناك ليس هناك احتمال أو إلا القليل من الاحتمال في أن يتمكن العراقيون من التحايل. بينما أرى أنه إذا ما خرجت الأمور عن اليد في كوريا الشمالية سيلحق ضرر بمصالح الولايات المتحدة أكبر بكثير من الضرر الذي قد يصيبها في القريب العاجل في العراق.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان، في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعينا الكرام، بعد أن تعرفنا على محاولات واشنطن لتوضيح سياستها المتعلقة بالعراق وكوريا الشمالية، سنتعرف الآن على ما نشرته بعض الصحف الأمريكية الصادرة هذا اليوم، والتي تناولت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باعتبارها تتميز بالحزم، ما يؤدي إلى زيادة احترام الآخر للقوة الأمريكية. أياد الجيلاني يقدم الآن عرضا لصحيفتين أمريكيتين تناولتا هذا الموضوع.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية افتتاحية اليوم بعنوان استخدام القوة الأمريكية، تقول فيها إن الاحتفالات برأس السنة الجديدة لم تخف ما ينذر به العام الجديد من متاعب حول العالم. فمع استمرار التهديدات الإرهابية يواجه العالم أزمتين خطيرتين متمثلتين في قضيتي كوريا الشمالية والعراق. وتضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيترتب عليه في ضوء تطلع العديد من الدول إلى إثبات استقلالها عن واشنطن، سيتعين عليه وعلى حلفائه في أوروبا وآسيا أن يقوم بتحركات دبلوماسية معقدة خلال الأسابيع القادمة من أجل تفادي اضطرار أمريكا على التصرف بمفردها لفرض إرادتها على دول أخرى. ورغم ما تعتبرها الصحيفة رغبة واشنطن في تأجيل معالجة طموحات كوريا الشمالية النووية إلى ما بعد انتهائها من المواجهة مع العراق ولكن ما من سبيل إلى تعليق الأزمة الكورية حتى موعد مناسب آخر. فالحالتان تتطلبان بحسب المقال رد فعل دولي معد بمنتهى العناية، يعتمد اعتمادا كبيرا على مجلس الأمن وعلى التعاون الوثيق مع حلفاء أمريكا وأصدقائها. وتعتبر الصحيفة أن النظام العالمي الجديد الذي أعلن أكثر من مرة بعد انتهاء الحرب الباردة ولم يتبلور بعد، يمكن البدء في تحقيقه إذا تمكن الرئيس الأمريكي جورج بوش من إظهار قدراته القيادية في العمل المشترك مع القادة في كل من موسكو وبيجينغ وسيول وطوكيو والرياض وباريس ولندن وغيرها من العواصم. وتتابع الصحيفة في افتتاحيتها أن البوادر تشير إلى تحرك واشنطن نحو الحرب مع العراق، فقرار بوش استدعاء قوات احتياطية وإلغاؤه الزيارة التي كان سيقوم بها إلى أفريقيا خلال الشهر الجاري وإرساله مستشفى عائم ضخم إلى مياه المحيط الهندي لتكون قريبة من منطقة الخليج، ناهيك عن التعزيز المتواصل للقوات الأمريكية في المنطقة، كل هذا يشير إلى قناعة بوش بأن الخيارات الدبلوماسية تتلاشى بسرعة. ورغم التعاون الصوري الذي تمارسه بغداد مع مفتشي الأمم المتحدة، لكن لا يمكن وصف الكشف الذي قدمه العراق عن برامج أسلحته غير التقليدية سوى بأنه يتسم بالمخادعة والإخفاء. أما المثير للقلق بشكل خاص فهو إخفاق بغداد في تقديم شرح مفصل وكامل لمشاريعها المتعلقة بالأسلحة النووية. ولكن الصحيفة تؤكد أيضا بأن بوش عليه أن يستنفذ الخيارات الدبلوماسية قبل أن يأمر القوات الأمريكية بمباشرة الحرب، ما يرتب عليه إجراء تقييم دقيق لتقرير كبير المفتشين هانس بليكس نهاية الشهر الجاري، والكشف عن أي معلومات استخبارية أمريكية تفند ادعاءات العراق بأنه لا يمتلك أسلحة محظورة. كما يترتب على بوش استنادا إلى المقال العودة إلى مجلس الأمن للحصول على تخويل صريح باستخدام القوة، وهي خطوة تتطلب موافقة روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا عليها. فهذا هو السبيل بحسب افتتاحية النيويورك تايمز إلى ضمان التأييد الدولي لإعادة بناء العراق في حال إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. ونشرت اليوم الكريستيان ساينس مونيتور مقالا لمحررتها ليندا فيلدمان بعنوان ما الذي يعزز قوة تهديدات بوش الحربية؟ تقول فيه إن نمط السياسة الخارجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي والمتميز بالحزم يولد احتراما جادا لقوة الولايات المتحدة. وتضيف الكاتبة أن تداعيات أحداث 11 من أيلول شهدت بوش وهو يتبنى توجهات إزاء الحرب والإرهاب تتميز بالانضباط والبساطة والمواجهة المباشرة، كما إن هذه التوجهات خالية تماما من التردد الذي تميز به الرئيس السابق بيل كلينتون في تعريض القوات الأمريكية إلى المخاطر. وهذا ما جعل العالم العربي والإسلامي استنادا إلى المقال يأخذ القوة الأمريكية على محمل الجد، وما أسفر لحد الآن عن نتائج ملموسة في العراق. ويعتبر المقال أن رد فعل الرئيس الأمريكي على تحرك كوريا الشمالية نحو استئناف برامج أسلحتها النووية تميز أيضا بالجرأة والإقدام، ففي الوقت الذي تحث فيه الإدارة الأمريكية حلفائها في المنطقة على تبني الحلول الدبلوماسية، رفض بوش التفاوض مع كوريا الشمالية حتى تتخلى بيونغ يانغ عن برنامجها النووي. صحيح تقول الكاتبة أن توجهات بوش المتميزة في مجال السياسة الخارجية قد تقود الولايات المتحدة إلى حرب مع العراق لا يمكن التكهن حول عواقبها، كما تثير هذه التوجهات مشاعر مناوئة لأمريكا في الدول العربية، ولكن تخلي بوش عن التردد الأمريكي في عقاب حرب فيتنام في استخدام قواتها أوجد نظرة لا ريب فيها وإن كانت مناوئة لأمريكا في العواصم العربية. وتنسب المحررة في هذا الصدد إلى فواز جرجس الباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة سانت لورنس الأمريكية قوله: في الوقت الذي كان قادة الدول الإسلامية لا ينظرون إلى الرئيس السابق بيل كلينتون نظرة جدية إلا أنهم يعتبرون جورج بوش وما يقوله جادا وحاسما، حسب تعبير جرجس، الذي أضاف أن الحرب في أفغانستان أزالت الصورة التي تعتبر أمريكا ضعيفة رغم عدم تمكنها لحد الآن من القبض على أي من أسامة بن لادن وزعيم حركة طالبان الملا عمر، فلقد شنت الولايات المتحدة حربا مدمرة في أفغانستان وأطاحت نظام طالبان ودمرت البنية التحتية لتنظيم القاعدة وأقامت حكومة صديقة في كابول. أما الناس فيقولون إن العراق هو المرحلة التالية، مشيرين إلى مدى الجدية التي يتعاملون بها مع بوش، وهم مقتنعون بأنه سيفعل الشيء ذاته في العراق، حسب تعبير جرجس الوارد في المقال. وتعتبر المحررة أن توجهات بوش التي يهيمن عليها التلويح بالقوة الأمريكية تلقى تأييدا واسعا داخل الولايات المتحدة، رغم إشارة استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين لا تريد دخول أمريكا منفردة في حرب ضد العراق وترغب في الحصول على موافقة الأمم المتحدة على مثل هذه الحرب. أما ما حققه الرئيس بوش لحد الآن في العراق بحسب الصحيفة فهو نجاحه في إعادة مفتشي الأسلحة إلى عملهم في العراق، وفي جعل بغداد تصدر بيانا من 12 ألف صفحة تقدم فيه حسب ادعائها تفاصيل برامج أسلحتها، وفي إجبار الرئيس العراقي صدام حسين على تبني المرونة والتعاون سعيا منه لتفادي الحرب المحتملة. ولكن هذا التوجه الساعي إلى إظهار الخير متحديا للشر ربما ساهم بحسب المقال في تفاقم الكراهية للولايات المتحدة في الدول الإسلامية، والطريق إلى الأمام بالنسبة إلى بوش مليء بالمخاطر، فكيف سيقرر الرئيس الأمريكي مثلا إن كان سيشن الحرب على العراق، وكيف سيحدد موعد شنها؟ وتعتبر الكاتبة أن الشخصية التي يظهر فيها بوش في الوقت الحاضر من صرامة وحزم سرعان ما ستتلاشى في حال عدم سير الحرب في العراق على ما يرام.
سيداتي وسادتي، ومن السياسة الخارجية الحازمة للولايات المتحدة إلى العراق، حيث نشرت صحيفة أمريكية تحقيقا من كركوك حول أهمية هذه المدينة من الناحية العسكرية والجغرافية والاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة إذا ما قررت شن حرب على العراق. جهاد عبد الكريم عد أرضا لهذا التحقيق.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز اليوم تحقيقا بعنوان كركوك نقطة محورية إذا ما قررت الولايات المتحدة دخول العراق، كتبته من شمشمال روبن رايت، وجاء فيه: قد تكون كركوك أولى المحطات التي تتوقف فيها القوات العسكرية الأمريكية إذا ما قررت دخول العراق، وذلك لأسباب عديدة تقف في مقدمتها حماية آبار النفط العراقي وضمان عدم قيام قوات الرئيس صدام حسين بتدميرها كما فعلت في الكويت قبل انسحابها منها في عام 91. والأهم من ذلك ما تمثله هذه المدينة من تركيبة عرقية حسب ما يراه مسؤولون أمريكيون ومعارضون عراقيون على حد سواء. فكركوك هي قدس العراق، حيث تتضارب فيها الدعاءات الحقية ل900,000 مواطن يسكنها، فالتنافسات عميقة إلى درجة قد تجعل الزحف نحوها حربا داخل حرب، سواء باحتمال أن يتقاتل العراقيون فيما بينهم للمطالبة بها أو ما قد يجره ذلك الاقتتال من دول مجاورة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن السيطرة على بغداد ستحدد حصيلة الحرب، وفرز كركوك يحدد ما سيحدث بعد ذلك. ويشير التحقيق إلى أن العرب استطاعوا السيطرة على كركوك إلى حد كبير نتيجة حملة مدروسة امتدت عشرات السنين تبناها الزعيم العراقي من أجل تغيير تركيبتها السكانية، فقد تم تهجير ما بين 120 إلى 200 ألف من الكرد بالإضافة إلى آخرين من التركمان والآشوريين طبقا لما أعلنه مسؤولون في الأمم المتحدة وتقرير مراقبة حقوق الإنسان، حيث تم إجبار الآلاف على مغادرة المدينة ومصادرة بيوتهم وأراضيهم في العقود الأولى. وتنقل الصحيفة عن برهم صالح المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني قوله أن كركوك ما هي إلا تجسيد لمعاناة الكرد في العراق، فهي المكان الذي نفذت فيه واحدة من أكثر حملات التطهير العرقي وحشية والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. فمن أجل أن يكون العراق مسالما ومتحررا من ماضيه الرهيب، يجب أن تقوم الحكومة الجديدة بتعويض أهل كركوك عما لحق بهم من حيف. وتشير الصحيفة إلى ما كشفت عنه دراسة حديثة أجريت في معهد بروكينز من تحذير يفيد أن غضب النازحين ومأزقهم من شأنه أن يشعل فتيل نزاعات سياسية بعد سقوط صدام. هذه النزاعات الساكنة والخامدة في الوقت الحاضر داخل نزاع أكبر يتمثل في النضال من أجل الإطاحة بنظام بغداد. ويضيف التقرير أن خراب الماضي يعرض مشكلاته الخاصة، ولهذا فإن القوات الأمريكية ستحاول الإمساك بمدينة كركوك كأول إجراء في أي عملية عسكرية تقوم بها، والهدف من ذلك هو وقف أي تسابق نحو امتلاك الأرض قد يقوم به الكرد أو الأقليات الأخرى، ومنع نشوب حرب داخلية قد تعيق جهود الولايات المتحدة في تنفيذ المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب حسب ما قاله مسؤولون أمريكيون. ويفيد التحقيق أن وضع كركوك كان من بين المواضيع المهمة التي ناقشها البرلمان الكردي الذي استأنف أعماله في شهر تشرين أول الماضي بعد 6 سنوات من الانقطاع بسبب التوترات الداخلية، وكان هناك اقتراح لتسمية كركوك عاصمة لكردستان، وهي خطوة من شأنها أن تستفز الجماعات العرقية الأخرى، كما أنها قد تثير غضب تركيا التي تجد في كركوك معقلا لتركمان العراق، وأن تدخلها يحفز جيران العراق الآخرين على التدخل. وتشير الصحيفة إلى أن الطرفين الرئيسيين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأوا بإيجاد حل براغماتي لهذه المسألة عندما أقر أن إدارة حقول كركوك النفطية المكتشفة عام 1927 ستكون من مهمات الحكومة المركزية في بغداد مستقبلا. وتختم صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحقيقها بالقول أن الموضوع الأكثر إلحاحا بالنسبة للقوات العسكرية الأمريكية هو منع تدفق كردي نحو كركوك أثناء اضطرابات المراحل الأولية لأي عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة. وتورد في النهاية رأي مصطفى أحد المؤرخين في المدينة الذي يقول إنه سيرحب بالقوات الأمريكية إذا ما قامت بدخول مدينة كركوك، لأنها ستحل مشكلة تركيا وتدرأ خطر 23 دولة عربية وإيران لتصبح المشكلة داخلية في الوقت الحاضر في الأقل.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، اقدمها لحضراتكم للمرة الاخيرة نيابة عن مقدم هذا البرنامج محمد ابراهيم قبل عودته من اجازته. في هذه الحلقة نتناول ثلاثة محاور، فخلال الأسبوع المنصرم أدلى غير مسؤول أمريكي بتصريحات مفادها أن السعودية أبلغت الولايات المتحدة موافقتها على استخدام قواعد عسكرية في المملكة وأجوائها في حال شن حرب على العراق. يشار إلى أن الرياض تؤكد علنا رفضها لاستخدام قواعدها من قبل قوات أمريكية لشن حرب ضد العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت تابع هذا الموضوع من خلال تعليق لأحد الخبراء العرب.
في الوقت الذي رجح فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عدم توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى العراق، شدد وزير الدولة لشؤون الخارجية الدكتور محمد الصباح على ضرورة تعزيز التضامن ووحدة الجبهة الداخلية في مواجهة تصاعد احتمالات العمل العسكري في المنطقة. ورأى الخرافي في حديث تلفزيوني أنه لن تكون هناك ضربة عسكرية لأن نظام بغداد سينفذ كل ما هو مطلوب منه، مشيرا إلى أن التواجد الأمريكي سيحقق هدفه من دون إطلاق رصاصة واحدة. ومن جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أن احتمالات الحرب ما زالت عالية، إلا أن الأمر يتوقف على مدى تجاوب بغداد مع قرارات الشرعية الدولية. وأوضح الدكتور الصباح للصحفيين عقب حضوره اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس إن الأوضاع التي تمر بها المنطقة غاية في الخطورة والدقة، مشيرا إلى أن حدوث أي عمل عسكري سيفرز نتائج وانعكاسات من الصعب التنبؤ بها، الأمر الذي يتطلب متابعة وتشاور مستمرين بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية. عن تضارب التصريحات الكويتية واحتمالات نشوب الحرب يقول المحلل السياسي المعروف سامي النصف:
الحقيقة يعني قرار الحرب زي رقصة التانجو يحتاج إلى طرفين، الطرف الأول اللي هو القيادة العراقية والطرف الثاني هو المجتمع الدولي وعلى رأس القيادة الأمريكية. واضح أن متغير الحرب سيخضع لمتغيري القيادتين المعنيتين. بالنسبة للنظام العراقي يعني ثابت حتى هذه اللحظة انه كل قضايا التفتيش اثبتت يعني ان لا تقارير موجبه بالنسبه للاسلحه، لان هذا الامر بامكانه ان يتغير في اي لحظه، وهذا قد يكون مبرر للحرب. يعني لو قام المفتشون في مرحله لاحقه باكتشاف وجود مختبرات متنقله للسلاح الكيماوي والبيولوجي وغيره، هذا الامر طبعا سيزيد من مخاطر الحرب، وهذا الامر كما ذكرنا في يد النظام العراقي. بالنسبه للقياده الامريكيه واضح انه كل التصريحات المعلنه حتى هذه اللحظه تقول ان الحرب ليس بالضروره قائمه، يعني نوت امننت، هذا الامر قال اكثر من مسؤول. وقد يرى البعض وقد كتبت هذا الصباح ان لربما تتعلم القياده الامريكيه مما حدث عام 91، كان هناك انتصار امريكي، بعد عام نسى الشعب الامريكي هذا الامر، ويعني لم ينجح الرئيس بوش الاب في انتخابات عام 92. قد يكون هذا الامر مبرر لتاخير زمن الحرب، يعني لو اتخذ قرار الحرب لربما من الاحسن بالنسبه للقياده الامريكيه ان يتاخر ويصبح قريب من عام 2004 اللي فيه الانتخابات الرئاسيه. بالتالي يعني انا اعتقد الكفتين شبه متساويتين، بامكان الحرب ان تقوم بناء على معطى لو اكتشف أن القيادة العراقية يعني تقوم بتخبئة أسلحة الدمار الشامل، وبالإمكان بالمقابل أن يتأخر قرار الحرب إلى مدة لاحقة تعلما مما حدث عام 91.
وفي إطار خليجي، تضاربت تقارير غربية عن أن المملكة العربية السعودية ستقوم بفتح أجوائها وقواعدها للقوات الأمريكية إذا ما اندلعت الحرب. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أكد قائد القوات الجوية الأمريكية أن السلطات السعودية ستوفر جميع ما نحتاجه من تسهيلات في حالة الهجوم العسكري على العراق، إلا أن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية شددت بالقول على أن المسؤولين السعوديين لم يمنحون الضوء الأخضر حتى الآن، مشيرة إلى أن أي معلومات حول هذا الموضوع غير مؤكدة. عن الموقف السعودي والخليجي المتوقع إذا ما اندلعت الحرب، يقول الأستاذ إسام النصف:
واقع الحال أن الموقف الخليجي والسعودي يعني موحد في هذا الشأن. الخليج والسعودية قررا منذ البدء أنهما ضد قرار أو خيار الحرب. الآن فيما لو وقعت الحرب، لو تم قرار الحرب بشكل مفرد، هذا الأمر يعني هناك موقف خليجي موحد يقول بأن لا تعاون مع قرار يعني لا يصدر من الأمم المتحدة. أما إذا صدر القرار من الأمم المتحدة وهو كما هو معروف يعني يصدر تحت البند السابع من الميثاق، هذا الأمر سيفرض على دول الخليجية يعني مجتمعة بأن تقوم بالتعاون مع المجهود الحربي الدولي، وهذا الأمر كمان يعني ينطبق على باقي الدول العربية كالأردن ومصر وغيرها، عليها ضمن هذا ضمن ميثاق الأمم المتحدة أن تتعاون، وأن لا وأن يعني البديل عن ذلك أن تكون خاضعة للعقوبات الدولية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في تطور آخر، رأى مراقبون أن الحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة ربما يكون هدفها دفع الأمور في اتجاه انقلاب عسكري في العراق يجنب الولايات المتحدة شن حرب فعلية لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. لكن الخبير العسكري العراقي العميد الدكتور سعد العبيدي لم يتفق مع هذا الرأي، كما أوضح في مقابلة أجراها معه مراسلنا في لندن أحمد الركابي.
أعتقد إذا نظرنا للموضوع من زاوية يعني الحشد العسكري، فالحشد العسكري بالوقت الحاضر لمستوى أعتقد يعني أقرب إلى توقع الحرب منا إلى السلام. يعني الفرص اللي موجودة للحرب هي تفوق الفرص المتاحة للسلام، لأنه مقدار الحشد ومقدار ما وفر الأمريكان من جهد حتى هذه اللحظة اللي أعتقده هو يصب باتجاه الحرب أكثر من عند السلام. هاي واحدة. اثنين، اللي أصور أيضا ممكن أن تنظر الموضوع من منظار الجانب المادي، خلي نقول اللي أصور أنه تدري أمريكا دولة رأسمالية، فكل شيء محسوب ويوظف أيضا لحسابات أخرى، فمقدار ما تم تخصيصه أو صرف على التهيئة والتحضيرات العسكرية حتى هذه اللحظة هي أعتقد مبالغ ليست قليلة، فلا يمكن أن تنتهي حسب توقعي لمجرد ضغط أو لمجرد مظاهرة أو لمجرد حدث بسيط. وأصور أمريكا حتى هذه اللحظة يعني تسير باتجاه الحرب أكثر من السلام.
لكن يعني هناك من يرى أن هذه مجرد يعني جزء من عملية نفسية بالدرجة الأولى تهدف إلى إثارة انقلاب داخل العراق.
ما أعتقد، أصور الأمريكان يعني يعون الـ يعني طبيعة الصراع مع العراق بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه يمتلكون معلومات كثيرة يعني عن الوضع الجيش العراقي، عن أسلوب إدارته، عن سبل اتخاذ القرار. لا يمكن أن يحدث انقلاب بالعراق قبل وجود حدث عسكري. يعني أسلوب الإدارة الأمنية بالعراق لا تتيح لأي ضابط عراقي أن يفكر بانقلاب قبل أن يصير هناك خلل في هذه الإدارة. أو بمعنى آخر من الناحية النفسية إذا صح التعبير، أنه العراقيين تعودوا حالة الخوف الشديد من السلطة، فهذه الحالة لا تتيح للضباط أن حتى يناقشون مثل هذه الأمور وإن كانوا بين الأصدقاء أو الأقرباء أو يعني بشكل خاص. لكن الانقلاب ممكن أن يحدث في حالة واحدة، إذا ما تم القصف، أو نقدر نسميه انقلاب تحت القصف، إذا ما تم القصف الجوي وشعر الضباط بالقادة بالإحباط، أو صار تصدع في جدار الخوف بالعقل العسكري العراقي، أعتقد راح يكونون جريئين لمناقشة مثل هذه الأمور، وممكن أن يصلون إلى قناعة أنه الانقلاب وارد وبنسبة نجاح ليست قليلة، وبالتالي أيضا الانقلاب راح يصير تحت جهد عسكري أمريكي اللي هو القصف الجوي.
طيب لنفترض أن القصف الجوي أدى إلى وقوع انقلاب ناجح، بهذه الحالة هل تعتقد أنه الولايات المتحدة ستدخل قواتها البرية إلى داخل العراق؟
أنا اللي أعتقد نعم، يعني لأنه يعني القراءة البسيطة لما يجري على الساحة أو قريبا من الساحة العراقية يشير أنه هناك قوات برية ستدخل إلى العراق. إن افترضنا أنه نجح انقلاب في العراق أيضا في مراحل الأولى أو في أيام الأولى لتعقيدات الأزمة العراقية، سوف يضطر الانقلابيين إلى طلب أيضا تنسيق أو مساعدة أو علاقة مع الأمريكان، وفي هذه الحالة سوف يكون الأمريكان قريبين جدا من أيضا سلطة إصدار القرار العراقية الجديدة إذا كانت فعلا عن طريق الانقلاب. بأي اتجاه هم ليسوا بعيدين وسوف يكونون قريبين من بغداد.
هل تعتقد أنه يعني القوات الأمريكية ستدخل بغداد في وقت من الأوقات؟
ما أتصور أن الأمريكان يحتاجون إلى أنه يسولهم يعني قطاعات تدخل إلى بغداد بشكل كبير جدا، يعني إذا هذا إذا احنا افترضنا مسألة الانقلاب، فأتصور راح تدخل هيئات معينة وقطاعات أخرى توزع في بعض الأماكن بعيدا نسبيا عن بغداد لحساسيتها كعاصمة. إلا أنه إذا لم يحدث الانقلاب واستمرت وتائر الحرب على ما هي عليه، أتوقع القطاعات الأمريكية والقوات الأمريكية ستدخل بغداد كسبيل وحيد لعملية تنفيذ الهدف العام للحرب اللي هي تغيير نظام الحكم.
ما هي برأيك المشكلة الأكبر التي ستواجه القوات الأمريكية؟
أتصور يعني من وجهة نظر عسكرية سوف لا تكون مشاكل كبيرة جدا، لأنه الأمريكان فلسفتهم الحالية بالحرب هو عملية التجريد جوا، يعني راح يركزون على قصف جوي شديد وقصف يعني سواء عن طريق الطائرات أو سواء عن طريق الصواريخ بعيدة المدى إلى أن ينهكون القدرة العسكرية العراقية ويخلقون أو يكونون فجو مناسب لمعظم القطاعات العراقية أن تتجه بالاتجاه الآخر، يعني الجيش النظامي ممكن أن يتجه للمعارضة، الحرس الجمهوري الخاص ممكن أن يقاتل قليلا ثم ينسحب أو على الأقل يصير عنده حالات هروب أعتقد إلى أماكن الأهل والأقرباء، يمكن الحرس الجمهوري بين يعني بين حالتين، قسم أتوقع من عنده أيضا يلتحق إلى الجانب الآخر. فالأمريكان سوف لا يواجهون مشاكل كثير، خاصة إذا جرى التنسيق مع المعارضة العراقية بعض الشيء اللي ترتبط بعلاقات مع الجيش العراقي، أو أنه هيئوا مسبقا إمكانية التعامل مع الوحدات العسكرية العراقية اللي ممكن أن تتمرد. بهالحالة راح تكون هناك قوة عسكرية عراقية قادرة أن تتعامل مع الموقف خاصة في قتال المدن، وبالتالي تقل الصور المشاكل بالنسبة إلى الأمريكان. إذا ذلك لم يحدث كله، يعني لم يحدث هناك تمرد، لا يستطيعون أن يجدون قاعدة تفاهم مع القوات العراقية أو المعارضة العراقية، أعتقد أكثر الأمور حساسية راح تصير هي داخل المدن، بس ليست تفوق قدرة الأمريكان على الحسم.
معظم التوقعات التي تراهن يعني على وقوع الحرب ترى أن نهاية أو أواخر شهر شباط القادم هو موعد هذه الحرب، لكن في نفس الوقت هناك من يعتقد أن الحرب قد بدأت فعلا. هل ترى أن الحرب قد بدأت فعلا؟
اللي أعتقد يعني تدري الحرب هي صفحات، يعني عدة صفحات آخرها الصدام المسلح. فإذا آمنا بهذا التفسير فهي الحرب قد بدأت فعلا، وإذا انتظرنا لصفحة الصدام المسلح ففعلا قد يكون شهر شباط الشهر الأكثر ترجيحا لمثل هكذا حدث، لاعتبارات تتعلق بالجو واعتبارات تتعلق يعني بالمنطقة أيضا. فأتصور يمكن هذه الصفحة أو الصفحة الأخيرة قد لا تكون بعيدة عن شهر شباط قليلا يعني.
وكم تتوقع أن تطول هذه العملية العسكرية؟
ما أتصور راح تطول كثيرا، يعني عملية الحسم المادي سوف لن تطول كثيرا، يعني لمجرد قصف جوي شديد بعدها إذا دخلت القطعات أو صارت صدام مسلح مع بعض قطعات الحرس الجمهوري أو الحرس الجمهوري الخاص أتصور سوف تحسم بوقت قريب، إلا أنه الأكثر إطالة هي ما بعد عملية الحسم المادي، لأنه تحتاج عملية إعادة تنظيم، تحتاج عملية سيطرة، تحتاج عملية ملء الفراغات بالسلطة، ملء الفراغات الأمنية. هذه ما أعتقد سوف تتم بالشكل البسيط اللي نعتقده خلال أيام أو خلال أسابيع، فأتصور هذا ممكن أن تأخذ وقت أكثر.
العميد الدكتور سعد العبيدي الرئيس السابق لشعبة الحرب النفسية في الجيش العراقي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، في السياق ذاته تواصل وسائل الإعلام العربية والعالمية الحديث عن خطط مفترضة لإيجاد حل سلمي لأزمة العراق عبر مشروع يقوم على تخلي الرئيس العراقي عن السلطة. في عمان تابع مراسلنا حازم بيضين هذا الموضوع مع خبير أردني ووفانا بالرسالة الصوتية التالية.
بعد النفي الصادر من بغداد وطرابلس الغرب قبل حوالي شهرين عن خطط للجوء الرئيس العراقي صدام حسين وعائلته وثروته والمقربين منه للعيش في ليبيا، فإن الحديث يتجدد الآن عن مشاورات لتنحي صدام حسين واللجوء إلى دولة أخرى. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل السياسي عماد الحمود إن كان هناك توجه حقيقي لإقصاء صدام حسين بشكل سلمي عن السلطة، فقال:
لا توجد معلومات مؤكدة، وإنما هناك تقارير صحفية تتحدث عن جهود عربية لمجموعة من الزعماء والرؤساء والملوك العرب لطرح فكرة تنحي صدام حسين عن السلطة وتجنب الضربة العسكرية المحتملة خلال الشهرين القادمين على العراق. المعلومات تتحدث عن اتصالات ربما كانت على شكل اتصالات هاتفية، وأخرى عن لقاءات ثنائية جرت على هامش لقاءات غير رسمية، لكن لا توجد تقارير مؤكدة أو تصريحات تؤكد هذه المعلومات، إنما توجد معلومات صحفية بثت عبر وكالات أنباء عالمية من عدة عواصم عربية.
هناك حديث عن أن الملك عبد الله خلال زيارته الأخيرة للمغرب ربما يكون بحث مثل هذا الموضوع.
لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع، ولم يصدر بيان رسمي ولم يرشح ما يشير إلى ذلك، لكن كانت هناك تقارير صحفية تتحدث عن جهود عربية مشتركة مجتمعة لطرح فكرة تنحي الرئيس العراقي عن السلطة واستقباله في إحدى العواصم العربية، أو حتى البحث عن استقباله في عواصم على علاقة جيدة مع بغداد.
ولكن هل تعتقد أن الرئيس العراقي بحكم تكوينه الشخصي وشخصيته يمكن أن يقبل بمثل هذا الحل؟
من التجربة ومما هو معروف عن الرئيس العراقي لا أمل في أن يتخذ قرارا مثل هذا القرار أو مثل هذه الأهمية، ولكن ربما يتغير الحال عندما تزداد الحشود العسكرية على الحدود العراقية سواء من الشمال أو من الجنوب، وربما عند ذلك يمكن أن يكون هناك طرح عربي أو طرح عربي دولي مشترك يعرض هذه الفكرة على الرئيس العراقي وعلى عائلة الرئيس العراقي. لا توجد معلومات مؤكدة، التقارير للآن غير واضحة، ولا يمكن الجزم بموقف الرئيس العراقي عندما يصل الأمر إلى هذا الحد.
ولكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فعلا ووافق الرئيس العراقي، وهو غير متوقع تلك الموافقة، على أن يغادر العراق إلى أي عاصمة تقبل به، هل تعتقد أن ذلك سيحل الأزمة العراقية المحتدمة حاليا؟
لابد من أن يكون تغيير رأس الدولة في أي دولة، أن يصاحبه تغيير في النظام السياسي وفي طريقة التفكير والمنهج السياسي لأي دولة. وباعتقادي أن تغيير رأس السلطة في أي دولة سيحدث تأثيرا، لا يمكن معرفة هذا التأثير في ضوء فشل مؤتمر المعارضة وانسحاب أجزاء من الفصائل الشيعية منه، ولكن لا يمكن معرفة ذلك إلا على الطبيعة إلا عندما يحدث الأمر. ولكن باعتقادي التغيير حاصل.
أستاذ عماد، أشرت إلى فشل مؤتمر المعارضة العراقية، ما هي الدلائل على هذا الفشل كما تقول؟
لا شك أن انسحاب فصائل معارضة وتشكل جزءا كبيرا من المعارضة العراقية من مؤتمر رسمي كبير ترعاه الولايات المتحدة يشكل تراجعا للمؤتمر، واعتبره كثير من المحللين فشلا لهذا المؤتمر.
إن المؤتمر سيعقد جلسة أخرى في كردستان العراق قريبا لانتخاب لجنته العليا وأطره القيادية.
صحيح، ولكن الأمر غير واضح فيما يتعلق بحصة الشيعة فيما لو تولى الأعضاء هذا المؤتمر أو قياداته الحكم. الأمر غير واضح، والانسحاب من المؤتمر كان كبيرا في رأيي.
وإذا كان هذا رأي الصحفي عماد الحمود، فإن صحفيين آخرين يقولون إن التحضيرات جارية لعقد قمة عربية تستهدف تنحية الرئيس العراقي عن موقعه تجنبا لضربة عسكرية أمريكية للعراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
علي الحلوين وعذبوني نظراتي هاي مرغوب بهارموني صروا علي الحلوين وعذبوني نظراتي هاي مرغوب بهارموني